الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال نقرأ هناك مطالب مربوطة بالعبارة فنقرأ العبارة. ما قرأنا شيء الظاهر. نسخ ومسخ رسخ فسخ قسمه أي ذلك المذكور من مجموع الأربعة قسم مجموعة هذه الأربعة. هو في مقام بيان وجه إفراد فاعل قسم مع أن المذكور أربعة فالمفروض أن يقول قسمت. فأول ذلك بأن مرجع الضمير عنوان عام هو المذكور من هذه الأربعة أو المجموع من هذه الأربعة. قسم مجموعة هذه الأربعة يعني إنسان وهذا بإزاء النسخ وحيوانا وهذا بإزاء المسخ وجمادا وهذا بإزاء الفسخ ونما وهذا بإزاء الرسخ. نشر على ترتيب اللف للكل من أقسام الحيوانات والنباتات. إنس باب الأبواب كما نسب إلى المشرقيين يعبرون عن الإنسان بأنه باب الأبواب. كان هؤلاء أو بعضهم ممن كان يعتقد بالتناسخ كانوا يتصورون أن الإنسان في حياته الدنيا إن حصل له الكمال ارتقى إلى ما فوق رتبة الإنسانية إلى عالم الأنواع، وإن مات قبل أن يصل إلى درجة الكمال المطلوبة أرجعه الله سبحانه وتعالى إلى صورة أخرى حتى يستكمل. فمنهم من يرجع إلى صورة إنسانية ومنهم من يرجع إلى صورة حيوانية ومنهم من يرجع إلى صورة نباتية ومنهم من يرجع إلى صورة جمادية. وهذا التفاوت ناشئ من مقدار الكمالات التي حصلها الإنسان في حياته. فالإنسان الذي حصل كمالات الحيوان ولم يستوفي كمالات الإنسان يرجع إلى بدن إنسان ليستكمل كمالات الإنسان، ومن استوفى كمالات النبات ولم يحصل كمالات الحيوان يرجع ليستوفي كمالات الحيوان ليكون بذلك إنسانا كاملا وهكذا. طبعا والغرض هو كمالات الإنسان، إلا أن بعض الكمالات الإنسانية تتوقف على الكمالات الحيوانية من قبيل كمال العلم، فإن من فقد حسا فقد فقد علما، فإذا لم يكن قد استوفى كمال الحس لا يستطيع أن يكون كاملا في مجال العلم، إذن يرجع ليستكمل كمال الحس، وهذا لا يكون إلا بإرجاعه إلى الحيوان. وهكذا في من لم يستوف الكمالات النباتية مثلا. فقالوا أن باب أبواب التكامل الإنسان، فلا بد أن يرجع حتى يدخل من هذا الباب. كما نسب إلى المشرقيين أن أول منزل للنور الإصفهبذي هو الصيصية الإنسانية ويسمونها باب الأبواب لحياة جميع صياصي الحيوانية والنباتية. سبزواري لم يذكر الوجه الذي ذكرناه بل لاحظ طرف التنازل، فقال أنه لما كان أشرف الموجودات المادية الإنسان فهو مدخل الحياة بالنسبة إليها، ولكن هذا ليس بتام من الذي ذكرناه أولى، لأن الباب عادة ما يلاحظ فيه الدخول لا الخروج. يعني الذي ذكره السبزواري يصلح أن يكون مخرجا للحياة، والذي نريد أن نبين وجه اتصاف الإنسان بأنه باب الأبواب، وعادة يعبر بالباب عن الدخول أو عن المدخل. قال وهذا هو رأي يوذا سيف التناسخي. يوذا سيف يعني التناسخي أحد الحكماء. فقالوا أن الكاملين من السعداء تتصل نفوسهم بعد المفارقة بالملأ الأعلى، وتنال من السعادة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما غير الكاملين كالمتوسطين والناقصين في الغاية والأشقياء على طبقاتهم القوس، ينبغي أن يفتح فينتقل نفوسهم من هذه الأبدان إلى أبدان أخر، أي أن التناسخ حكم الناقصين. فأي خلق يغلب على النور الإصفهبد وأية هيئة ظلمانية تتمكن فيه يوجب أن يكون بعد فساد صيصيته منتقلا إلى صيصية مناسبة لذلك الخلق تمكنت فيه ملكة الحيوانية، ينتقل إلى حيوان، إلى بدن حيوان. وإذا تمكنت فيه هيئة ظلمانية تتناسب مع النبات ينتقل إلى بدن نباتي وهكذا. لتلك الهيئة الظلمانية من الحيوانات المتنكسة الرؤوس كانتقال نفس الحريص إلى الخنزير ونفس السارق إلى الفأرة. وهكذا تظل الدنيا عند هؤلاء محلا لتردد هذه الأرواح الناقصة. طبعا هذه عقيدة معروفة عند أهل الشرق، وحتى الآن في ثقافتهم نجد انعكاسا لهذه الفكرة. يعتقدون أن مثلا أن بعض الأرواح تتعلق بأبدان أخرى أو بحيوانات أخرى.
يلزم من هذه العقيدة إنكار المعاد.
بلا إشكال، نعم نعم، يعني هذا من وجوه إنكار المعاد. وذا أي هذا القسم من التناسخ، يعني التنزل من الأعلى إلى الأدنى، نزول أي تناسخ نزولي. الصعود من التناسخ عكس ذا خذا، أي أنه تنتقل روح الحيوان مثلا إلى بدن إنسان، أو روح النبات إلى بدن نفس النبات إلى بدن حيوان وهكذا. يعني الترقي من الأدنى إلى الأعلى خذا. وإليه ذهب طائفة أخرى. لا ما لا لا نأتي إن شاء الله. الذي في المتن لا رب لا ينظر إلى التناسخ الملكوتي ولا إلى التمثل. الذي في المتن ليس كذلك. المحشي لعله نظر إلى معنى صحيح لكن طبق العبارة عليه، وهذا ليس بصحيح. الذي في المتن هو التناسخ الذي وقع الكلام في أنه مستحيل أو ممكن، وهذا التناسخ تارة يكون تصاعديا تارة يكون تنازليا، فلا بد من التحفظ على ما اعتبر فيه من القيود. وقيد التناسخ انتقال نفس من بدن إلى بدن آخر لا نفس له حتى تكون هي نفسه، وهذا غير التمثل وغير أمثال ذلك. وما ذكره من تمثل الملكات النفسانية أيضا لا ربط له بهذه العبارة. نعم هو مطلب صحيح في نفسه. وإليه ذهب طائفة أخرى فزعموا أن الأولى بقبول الفيض الجديد هو النبات لا غير، أي أن الصور الطبيعية النوعية أولاها بقبول فيض جديد من النفوس النبات، وأن المزاج الإنساني يستدعي نفسا أشرف وهي التي جاوزت الدرجات النباتية والحيوانية. أي أن المزاج الإنساني لا يستدعي نفسا جديدة لكن يستدعي نفسا موجودة إلا أنها تجاوزت الحدود. إذن الله عز وجل يفيض أولا على النبات، ومن نفوس النبات ما يتكامل فيرتقي إلى درجة الحيوان فيتعلق بصورة الحيوان، ومن الحيوان ما يتكامل فتتعلق نفوسه بصورة الإنسان، وهي التي جاوزت الدرجات النباتية والحيوانية. فكل نفس فإنما تفيض على النبات من الله من واهب الصور سبحانه، فينتقل في أنواعه المتفاوتة المراتب من الأنقص إلى الأكمل. فالنفوس الكاملة من النبات إلى الحيوان، يعني إلى الأجسام الحيوانية، ومن الحيوانات إلى الأجسام الإنسانية. هؤلاء يعتقدون أن ولادة إنسان تعني زوال صورة حيوانية عن درجة الحيوانية وترقيها إلى درجة الإنسانية، حتى تنتهي إلى المرتبة المتاخمة لأدنى مرتبة من الحيوان كالنخل. طبعا هذا في طرف التنازل، يعني النبات مثلا تنتقل نفوسه الكاملة إلى النخل، يعني أعلى مراتب الكمال في النبات النخل، كما ورد في الحديث عم أكرم عمتكم النخلة. فإذا تكاملت نفس النخلة انتقلت إلى الحيوان، إلى أن تستوفي درجات الحيوان فتنتقل إلى أدنى درجات الإنسان، ثم ينتقل إلى المرتبة الأدنى من الحيوان كالدودة، مترقية منها إلى الأعلى فالأعلى، حتى يصعد إلى رتبة الإنسان. إلى هنا حصل تقسيمان للتناسخ باعتبارين، قسمتان، قسمة أو قل هما قسمة واحدة، ولكن مرة نجعلها ثنائية، مرة نجعلها رباعية. مرة نقول نسخ ومسخ ورسخ وفسخ، مرة نقول إما تنازلية وإما تصاعدية. أقول من رأس، أي أريد استئناف التقسيم، ومراده أنه يمكن إيراد تقسيم آخر باعتبار آخر، وتعدد التقسيمات طبعا لا يوجب تعدد الأقسام إلا بالاعتبار، لا بمعنى أن هذه الأقسام هي عين الأقسام الأولى تماما، وإنما المراد أنه لا يلزم من تعدد التقسيمات تباين ذوات الأقسام، يكفي الاختلاف في الجهات. لذلك يكون في مثل هذه التقسيمات نوع من التداخل، لا بأس بذلك. وهذا كما لو قسمنا الإنسان إلى آسيوي وأفريقي، ثم قسمناه بتقسيم آخر إلى شاعر ورسام وغير ذلك، فإن الرسام قد يكون أفريقي وقد يكون آسيوي، والآسيوي قد يكون رساما وقد يكون شاعرا وهكذا. والإشارة إلى أنه يحصل للمستخرج عدد كثير من أقسام التناسخ وما يشبهه، فأقول بأن الأربعة المذكورة وهي النسخ والمسخ والرسخ والفسخ من النسخ وأخواته أعم مما يطلق عليها هذه اصطلاحا أو تشبيها. هذا أول التقسيمات، وهو أن عنوان التناسخ قد يطلق على هذه، ولنسمي هذا التناسخ بالمعنى الأخص، وقد يطلق على معنى أعم يشمل هذه ويشمل ما يشابهها. ما الذي يشابهها؟ التناسخ الملكوتي أو التمثل والبروز كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كل هذه الأقسام للتناسخ بالمعنى الأعم تنقسم بقسمة أخرى إلى وصل أو وفصل، أو ما يحصل مع الوصل وما يحصل مع الفاصل. قال بالوصل، بأن الأربعة بالوصل والفصل، أي بسبب الانتقال من شيء إلى شيء على سبيل الاتصال في مادة واحدة. مثال هذا القسم الإنسان في أطوار خلقته، فإن الإنسان مر عليه وقت لم يكن شيئا مذكورا، ثم مر عليه وقت كان فيه في طور النبات، بعد أن كان في طور الجماد، ثم يصبح في طور الحيوان، ثم يصبح إنسانا في مرتبة العقل الهيولاني، ثم إنسانا في مرتبة العقل بالملكة، ثم إنسانا في مرتبة العقل بالفعل، ثم إنسانا في مرتبة العقل المستفاد. وهنا قد يكون يسرح في عالم الملائكة وعالم الأنوار. الإنسان تنقل بين هذه الأنواع المختلفة لكن على نحو الاتصال والوحدة. هذا نوع من التناسخ، لكن تناسخ تصاعدي. إذ المفروض أن نفسه النباتية عندما كان جنينا ليس فيه من الآثار للحياة إلا التغذية والنمو والتوليد، هذا إن كان في الجنين توليده، انتقل من هذا الطور إلى طور الحس والحركة. هذا معناه أن نفسه النباتية على رأي المشرقيين المتقدمين انتقلت من طور النبات إلى طور الحيوان، حيث قالوا أن أولى النفوس بالفيض النبات، أو أولى شيء بالفيض الجديد النبات. الجنين كذلك قفيض عليه نفسه نباتية، وبعد استكمال كمالات النفس النباتية انتقل إلى وين؟ إلى طور الحيوانية. هذا نوع من التناسق. لكن الملحوظ في مثل هذا يعني في مثل هذه التسمية توسعة دائرة عنوان التناسخ ليشمل ما يشابه التناسخ المستحيل أو المبحوث عن حكمه، كما هو الواقع المحقق في ترقيات الإنسان من الجمادية إلى النباتية. طبعا هذا الكلام مبني على ما ذكرناه وعلى الكون والفساد، على الكون والفساد. أما على الحركة الجوهرية فهذا ليس بتناسخ، إذ المفروض أن النفس الأولى لم تنتقل كما أن الجسم الأول لم يزل. بل على الكون والفساد المفروض أن المادة تتقوم بشنو؟ بالصورة. وصورتها النباتية وين؟ فسدت، حصلت صورة جديدة. إذن هذا نحو من التناسخ، لكن تسميته بالتناسخ كما قلنا مبني على نوع من المسامحة، لأن المفروض أن الصورة الأولى زالت حصلت صورة ثانية. وقد أشرنا إلى أن هذا التقسيم مبني على تعميم التناسخ لما المبحوث عن حكمه وما يشابهه، كما أشار إلى ذلك بقوله اصطلاحا أو تشبيها. ومن الحيوانية إلى الإنسان، قال بسبب الانتقال من شيء إلى شيء على سبيل الاتصال وبالانتقال على سبيل الانفصال كما هو رأي التناسخية، أي كما هو رأي القائلين بالتناسخ الاصطلاحي. إذن إذا عممنا التناسخ ليشمل التناسخ المجازي أمكن أن نقسم مطلق التناسخ إلى اتصالي وانفصالي. الاتصالي يكون حاصلا في مثل الإنسان وما يشابه ذلك، والانفصالي هو الذي يقول به أرباب التناسخ. بدت موزعة فهذه ثمانية، ثمانية يعني النسخ والمسخ والرسخ والفاسخ، تضرب في اثنين أو اثنتين فيما يحصل بالفصل ويحصل بالواصل، فهذه ثمانية. إذن الإنسان مثلا، في الإنسان إذا ولد يكون متناسخا على سبيل التصاعد وعلى سبيل الاتصال، وإذا مات عند القائلين بالتناسخ إذا كان تنازليا يكون على سبيل الانفصال. كذاك أي بدت هذه الثمانية موزعة بالصعود والتنزل، يعني هناك تناسخ اتصالي، هناك تناسخ انفصالي، هناك تناسخ بمعنى الانتقال من نسخ ومسخ إلى مسخ إلى رسخ إلى فسخ، هناك أمر بالعكس. فهذه 16. والنقل والبروز والتمثل أي موزعة بهذا أيضا. المقصود بالبروز أن يبرز الروح في البدن الحي، يعني أن يكون للإنسان نتيجة رياضته وسلوكه قدرة على أن تظهر بعض آثاره في نفوس مريديه وأتباعه. وهذا يرجع إلى ظهور هؤلاء بمقتضى أحدية حقيقتهم بمظهر متناسب أو متشابه، وهذا ليس مخصوصا بما بعد الموت، بل قد يشمل ما قبل الموت. فمثلا ما ورد في الحديث من أن شجرة طوبى أصلها في دار علي ولها في دار كل مؤمن غصن، إشارة إلى سريان نور الولاية الذي هو عين نور التوحيد والنبوة في نفوس المؤمنين، ولكن أصله عند علي عليه السلام. ومن المعلوم أن المقصود بالأصل هنا ليس ما يكون متحققا في مثل الأجسام الاتصالية الممتدة، حيث يكون المقصود بالأصل طرفا لهذا الجسم متصلا بمصدر ذلك الجسم. هذا هو الأصل في مثل الشجرة وفي مثل الثوب، حيث يقال عن أصل الكم، يقال أصل الكم عن طرفه المتصل بأصل الثوب وبقائمة الثوب، وأصل الشجرة هو طرف اتصالها بالأرض وأصلها ثابت وفرعها في السماء، ناظر إلى هذا المعنى. هذا شأن الأجسام الامتدادية والأمور المتقدرة مثلا. أما النور فلا، النور المجرد لا معنى أن يقال أن الأصل فيه جزء منه، هذا لا معنى له، لأن المجرد لا جزء له. المقصود بالأصل في مثل المجردات مقومها، ما يتقوم به المجرد هو أصل المجرد، وحيث إن المقوم لا يكون إلا محيطا، وحكم المحيط السراية في المحاط، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وآله في الرواية أن شجرة طوبى أصلها في دار علي ولها في دار كل مؤمن غصن، هو معنى قوله صلى الله عليه وآله الطاهرين لضربة علي يوم الخندق تعدل عمل الثقل، وذلك للترابط بين الأمرين باعتبار أن إيمان كل مؤمن ليس إلا ومضة لنور علي عليه السلام. إيمان كل مؤمن هو مرتبة من نور أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. القصد الإشارة إلى أنه إذا وجدنا في المؤمن صفة حسنة، فهذه الصفة الحسنة ليست فيه إلا من جهة إيمانه، وإيمانه ليس إلا ومضة لأمير المؤمنين، إذن لولا علي لم يحصن هذا المؤمن. لذلك لا يمكن الفصل بين المؤمن وأمير المؤمنين، لا يمكن. ورد في القرآن الإشارة إلى أن الله يوم القيامة سبحانه يميز بين الخبيث والطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جهنم، وكذلك شأن الطيب يجمع الطيب كله ليرجعه إلى أصله. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ورد في شأن هذه الآية روايتان، طائفتان من الروايات، طائفة تقول أن المراد بالنور الإيمان، وطائفة تقول أن المراد بالنور الإمام. يسعى نورهم يعني يسعى إمامهم بين أيديهم. ولو تأملنا في معنى النور ومعنى الإيمان لوجدنا أن كلتا الطائفتين صدرت على الوجه الصحيح ولا تنافي بينهما أبدا، وذلك لأن فاعلية الإيمان ليست بنحو المباشرة بل بنحو التشويق، فالإيمان يدعو إلى العمل الصالح داعوية الغاية إلى المقدمة، وحيث إن نفس الإيمان مطلوب ولا غاية وراءه، حتى لو سمينا الإيمان جنة وطمعا أو سمينا الإيمان خوفا من النار، في الواقع ليس الخوف من النار إلا وجها من وجوه الإيمان، مرتبة من مراتب الإيمان، إذ لا يوجد مؤمن يخاف من النار لأنه لا يكره القبيح. الخوف من النار واقعا هذا كره للقبيح ومحبة للحق، وليس هذا من قبيل الخوف من ألم ضرب الأستاذ على اليد، لا، هذا ألم آخر، ألم عقلي، والألم العقلي هو عين محبة الحق. إذن عندما نقول أن الإيمان يسعى بين يدي المؤمن، ف فالمقصود بذلك أن الإيمان يقوده، وليست قيادة الإيمان إلا بنحو الجاذب، والجاذب هو الهدف، وليس الهدف إلا المؤمن إلا الإمام. فإذن الإمام إيمانه. ولو رجعنا بالتحليل اللغوي لوجدنا أن الإيمان هو ما يكون متحققا عند الركون إلى الأمن. آمن الرسول بحسب الوضع اللغوي، آمن الرجل، ما معنى آمن الرجل؟ آمن أي سكن، مال. فآمن يطلق على الإنسان عند اعتقاده بالحق كذلك أنه آمن، لأنه سكن إلى الحق ومال إلى الحق، آمن الرسول صلى الله عليه وآله. فهو الواقع الإمام هو أعلى درجات البروز في هذه الدنيا، حيث لا يوجد صورة من صور البروز أجلى وأحسن وأفضل وأكمل مما يوجد في المؤمن بالنسبة إلى الإمام. الإمام والمؤمنون هم مثال لهذه الحالة. ولكن عرفت أن هذا ليس مخصوصا بالموت، بل حتى قبل الحياة يكون للمؤمن نحو من البروز حسب استعداده. وهذا البروز درجات، منهم من لا يكون متصفا بهذه الصفة إلا في دائرة ضيقة، كحال الأستاذ ومريديه، المقصود السالك والمريدي. ومنهم من يكون شاملا لجميع الأمة كالنبي صلى الله عليه وآله الطاهرين وأهل البيت عليهم السلام. هو أن تبرز الروح في البدن الحي، بدن حي ليس بميت، المريد حي، لكن تبرز روح أستاذه فيه. يقال، وهذا نقل إن شاء الله موثق موجود في كتب العرفاء، أن الشيخ حسين قلي الهمداني قدس الله نفسه الزكية، الذي كان يحضر دروس الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وكان من أعظم تلامذته الفقهاء، إلا أنه لرياضته وشدة سلوكه كان عازفا عن هذه المقامات الدنيوية، وكان في مرتبة السيد المجدد الشيرازي والشيخ حبيب الله الرشدي. قيل أنه جيء له بمريد وسالك، فأحال تربيته إلى الشيخ ميرزا جواد التبريزي قدس الله نفسه الكبير، فسأل عن هذا التلميذ بعد مدة، فحسن الميرزا الشيخ جواد التبريزي حال هذا السالك عند أستاذه الشيخ حسين قلي الهمداني، فسأله الشيخ حسين قلي الهمداني عما بلغ من السلوك، قال بلغ إلى درجة الانفساخ، أي تجرد نفسه عن بدنه. فضاق الشيخ حسين قلي الهمداني من هذا الكلام بعد هذه المدة، قال هذا كل ما استطعت أن تفعله؟ قال نعم هذا ما استطعنا أن نفعله. قال المفروض أن يكون حاله كذا، ثم ضرب بيد أشار بيده إشارة خفيفة، وإذا بنفسه تتجرد نفس السالك. هذا نوع من التصرف من الأستاذ في حالة التلميذ حال حياته، هذا بروزه. وكذلك ما ينقل، هذا نقل الحين، هذا نقل موثق، نقل الآخر نقل مذكور يذكره الجنيد الجندي شارح فصوص الحكم في مقدمة شرحه لفصوص الحكم، أنه قرأ على أستاذه صدر الدين القونوي مقدمة فصوص الحكم، فتصرف أستاذه في باطن ذاته تصرفا روحيا غيبيا، فانفتحت له مطالب الكتاب، ووجد من نفسه علما جما، فعرض ذلك على أستاذه صدر الدين، فقال له نعم حصل لك ما حصل لي عند قراءة فصوص الحكم على محي الدين. مثل هذا يسمى بروزا. أيضا من هذا أمثلة كثيرة كما ورد في الرواية من أن أبا بصير عليه الرحمة لما دخل على الإمام الصادق عليه السلام وتحادثا فقال له أتشتهي أن تنظر إلى الدنيا أبا بصير؟ فمسح على عينيه فأبصر وخيره بعد ذلك بين الجنة وبين الإبصار فاختار الجنة والعمى. مثل هذا يسمى بروزا. هذه التصرفات كلها بروز تصرفات، يعني أن الولي أو الطرف المتصرف يستولي على نفس النفس المدبرة للبدن الآخر فيتصرف في ذلك البدن بواسطة النفس، لذلك يسمى بروزا ولا يسمى انتقالا، إذ المفروض أن النفس الأخرى محفوظة. كما أن النقل هو أن تتعلق النفوس بعد المفارقة بالمواد المستعدة كالنطف والبيوض، كما هو المعروف عند التناسخية. الناقل هو أن تنتقل نفس من بدن إلى بدن آخر. وقد جوز بعض العرفاء كالشيخ النسفي وغيره أن يبرز روح العارف بعد المفارقة في الكمل، أن يبرز روح العارف بعد المفارقة في الكمل. هذا قوله في الكمل متعلق بجوز، جوز بعض العرفاء في الكمل أن تبرز روح العارف بعد المفارقة. يعني المعروف من البروز ما يحصل عن في موطن واحد في البارز ومحل البروز، هذا معروف هذا جائز، لكن النسفي قال أنه لا يمكن للروح الكامل أن تبرز من عالم الغيب إلى عالم الشهادة بواسطة العارف الحي أو بواسطة بدن مستعد. تبهتوا شو الفرق بين الأمرين؟ مرة يتصرف الأستاذ حال حياته في التلميذ حال حياته فكلاهما حي، هذا بروز، هذا محل اتفاق في الجملة، لكن متى يقع هذا ما يحتاج إلى شروط وقيود ويقع الخلاف في إثبات وقوعه. المورد الثاني الذي جوزه النسفي أن يكون محل البروز حيا والبارز ميت، وذلك إذا كان البارز من الكاملين الذين يأذن الله لهم في اختراق عالم الغيب إلى عالم الشهادة والصعود من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، وهذا ليس مخصوصا بمثل النسفي، حتى غيره ممن قبله وبعده قال بذلك. هذا بالنسبة إلى البروز. التمثل هو تمثل الروح بصورة، التمثل هو تمثل المجرد بصورة، هذه الصورة هي صورة جسمانية، نعبر بالجسمية أولى من أن نعبر بالمادية، هي صورة جسمية. طبعا الصورة الجسمية عين الصورة المادية، وهذا من أهم النقاط في فهم المعاد. عندما يقال أن الصورة مادية فينبغي أن يعرف أن المقصود بهذا العنوان الإشارة إلى حيثية الاستعداد والقوة، ولكن المفروض أن الآثار الفعلية ليست مترتبة على حيثية الاستعداد والقوة بل على حيثية الفعلية والوجود، وحيثية الفعلية والوجود إنما تكون للصورة من جهة أنها صورة لا من جهة أنها فيها قوة. طيب انتبهوا معي الآن، هذا الجسم المادي ملموس أو لا ملموس؟ تعلق اللمس به يحتاج إلى مادة، وذلك لأن التعلق أمر حادث وكل حادث مسبوق بمادة ومدة، لكن عند وجود المادة وحصول اللمس، اللمس يكون بين ماذا وماذا؟ يكون بين جسمين، يكون بين جسمين. فعندما نقول أن في الآخرة أجساما، فلا ينبغي أن نتوهم من ذلك أن الموجود في الآخرة مواد، لا، أجسام لا مواد. والفرق حينئذ أنه في الآخرة لا يحتاج الإبصار إلى مادة، لكن لا يتعلق إلا بالجسم. لذلك ورد عندنا في الرواية أن الله سبحانه وتعالى حتى في الآخرة لا يتعلق به البصر، لأنه أجل من أن يتعلق به البصر. لكن أجسام الآخرة أجسام خاصة، تعلق البصر بها لا يحتاج إلى مادة، تعلق البصر بها لا يحتاج إلى مادة. طبعا هذا نريد به الإشارة إلى الفرق بين الصورة وبين الصورة الصور المادية. لما وجد البعض أن صدر المتألهين يقول أن الآخرة هي عالم الفعلية المحضة، قال إذن يلزم من ذلك انتفاء الجسمية، وذلك لأن الجسمية متقومة بالمادة، فشن على صدر المتألهين أنه لا يرى أن المعاد جسماني. ولكن غفل هذا أن الجسمية لا تتركب في ذاتها من المادة والصورة كما يتوهم هذا، بل بنحو آخر، الجسمية لا تحتاج أن تكون جسما هنا في عالم المادة إلى المادة إلا لكي تكون مستعدة، لا لكي تكون صورة، وصوريتها عين جسميتها باعتبار آخر. الروح المجرد يتمثل، ومعنى تمثله أن يظهر في عالم المادة بصورة جسمية. هذه الصورة الجسمية منشأة من قبل ذات المتمثل بقدرة الله سبحانه وتعالى. وقلنا بالأمس أن إنشاءه لها ليس من جهة توصله بواسطة هذه الصورة إلى فعل خاص، وإلا احتاج إلى مادة ليفعل فيكون نفسا لا مجردا، وهذا خلف ما فرضناه من أنه عقل، بل إنشاؤه لهذا البدن بواسطة اتحاده بالمتمثل له الذي لا يتمكن من ارتباطه بالمجرد الارتباط الخاص إلا بهذا التمثل، فيكون المتمثل له هو المحتاج في الفعل إلى هذا البدن. وهذا نظير ما تحدث الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن الكريم من أن جبريل تمثل لمريم عليه السلام، فإن الله لما أراد أن يكرم مريم ببلوغها مرتبة مخاطبة جبريل عليه السلام في ذلك العالم، هذا لم يتسن لمريم إلا بأن يتمثل لها جبريل في هذا العالم بواسطة البدن، إذ مريم ليست كمثل الأنبياء الآخرين ممن يتسنى لهم الاتصال بجبريل في عالم المجردات بلا واسطة مادية، لا، حتى ما ورد إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، لا دلالة في الآية على أن الملائكة خاطبت مريم في عالم التجرد، الملائكة خاطبت مريم في محرابها. وهذا يعني أن الارتباط بين مريم والملائكة كان متوقفا على هذا الصوت أو على هذا التمثل، فالتمثل من شؤون مريم لا من شؤون جبريل. لكن ارتباط التمثل بمريم ليس بنحو تحس به مريم، لأنه مربوط بباطن ذاتها لا بنفس مقامها البشري، فقد لا تحس لأنها هي التي تصرفت في هذا البدن. هذا أمر نظير عدم إحساس الإنسان بقدرته على أن يخرج من بدنه حال النوم ليذهب إلى مكة، بل لا يجد نفسه في مكة إلا دفعا، مع أن ذهابه إلى مكة قطعا فعل من أفعاله وليس فعلا لغيره، ولكن مع ذلك لا يشعر به، لأن هذا مربوط بالباطن، وللباطن أحكام خاصة قد لا يلازمها شعور الإنسان بذلك في هذه المرتبة. كتمثل الروح الأمين بصورة دحية، بحيث كان النبي صلى الله عليه وآله يراه بعينه ويسمع كلامه بأذنه. انتبهوا، يعني هنا إشكال. إذا كان جبريل عليه السلام قد تمثل بصورة دحية، فتلك الصورة حية أو ميتة؟ لا بد أن تكون حية، وإلا فلا تمثل. وإذا كانت حية، فهل هي حية بحياة نفسية أو بحياة عقلية؟ لا معنى للقول بأنها حية بحياة عقلية، لأن العقل لا ربط له بالبدن، فحياة العقل للعقل لا للبدن، وإنما تكون الحياة العقلية للبدن عند النفس، أو إذا كان النفس متصرفا في البدن. والمفروض أن جبريل مجرد، فحياته له لا للبدن. إذا ما معنى أن يكون دحية حية؟ شلون يكون دحية حية؟ لا يكون دحية حية إلا بأحد إحدى صورتين. الصورة الأولى أن نقول أن الله عز وجل أعطى جبريل قدرة على أن يخلق بشرا دفعة بلا مادة، وهذا من قبيل عيسى عليه السلام وآدم. ولكن هذا لا يصح. لما؟ لأن هذا البشر المخلوق دفعا لا يكون إلا مثل عيسى، ولا معنى أن يخلق جبريل بشرا بلا أب ولا أم بنفخ روحاني إلا أن يكون المخلوق شريفا، إذ مقتضى شرف النفخ شرف المنفوخ له، المنفوخ فيه. ولذلك كان عيسى يحيي الموتى، لأنه خلق بنفس جبريل عليه السلام، فغلبت عليه آثار الروحانية، حتى كان يمشي على الماء عيسى عليه السلام، كما يظهر حتى من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، حتى نمط حياته لم يكن نمطا طبيعيا، كان يمشي على الماء، وكان يكتفي بأقل القليل، ولم يكن متزوجا، وكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص، وأمثال ذلك من الشؤون التي لا تكون من طبيعة عادة من طبيعة الإنسان عادة. سبب ذلك ووجهه أن عيسى خلق بالنفخ، وأثر النفخة ظهر فيه بشكل قوي. فلو كان دحية الذي يتمثل للنبي صلى الله عليه وآله جبريل فيه مخلوقا بشرا، أولا يلزم أن يكون عندنا غير آدم وعيسى شخص ثالث، وغير آدم وعيسى وحواء، والله عز وجل لم يذكر في القرآن ذلك، والأولى أن يذكر في القرآن أن الله عز وجل خلق أناسا كثيرين مثلا. ولو ناقشنا في أنه لا غاية ولا غرض في الذكر، فليس كلامنا في الذكر، كلامنا في الشرف. خب دحية يكون شريفا؟ بل لاحظوا، إذا كان دحية بشرا ويتمثل جبريل فيه، وكان في بعض الأحايين ينزل على النبي ليبلغه رسالة، فينبغي أن يكون عنوان المعلم صادقا على دحية في تلك المرتبة، فينبغي أن يكون أشرف من النبي في تلك المرتبة، وحيث إنه مخلوق لجبريل عليه السلام، إذن ينبغي أن يكون مساويا للنبي أو أشرف منه، وهذا أمر باطل ليس بصحيح. الصحيح أن يقال أن هذا التمثل بصورة أخرى، وهي أنه من مخلوقات باطن النبي صلى الله عليه وآله، فمهما كان فيه من شرف فهو للنبي. دحية الذي يتمثل جبريل فيه مهما كان فيه من شرف فهو للنبي، لأنه مخلوق من باطن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. ولا غرابة لأن جبريل من باطن النبي وليس أجنبيا عنه. إلى هنا نخلص من هنا نخلص إلى نتيجة، وهي أن التمثل لا يمكن أن يتصور إلا بالقياس إلى متمثل له، يكون حصول التمثل بدخالة ذاته. وهذا معناه أن التمثل أن ينسب للمتمثل له أولى من أن ينسب إلى المتمثل. ووجه الأولوية أن جبريل لو أراد أن يتمثل لغير النبي بصورة دحية لم يحصل له. الذي يستعد أن يتمثل له هو النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. وتمثله كتمثل الروح الأمين وتمثله بشرا سويا لمريم وغيرها. والملكوتي هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.